أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هذا حديث ولنا حديث، هو الحديث المعتاد ضمن سلسلة العلاقات الاجتماعية. وصل بنا الحديث إلى الحدود التي توضع في العلاقة بين الأصدقاء المتماثلين. ذكرنا فيما سبق أن الأصل الأولي أن الإسلام يحث الإنسان على اكتساب الإخوان، وعلى أن يكون اجتماعيا بصداقة الصالحين، ولكن هذا الأمر فيه بعض الحدود والقيود. قسم من هذه الحدود حدود أخلاقية مر الحديث عنها، ويجمعها كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي سبق أن ذكرناه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وابذل له كل المودة ولا تبذل له كل الثقة. وهذا مر الحديث عنه في جلسة ماضية. هناك نوع آخر من الحدود، وهي الحدود الشرعية، وحديثنا حتى الآن هو في المتماثلين من الناحية الجنسية، يعني صداقة شاب مع شاب، أو صداقة شاب مع شابة، هما متماثلان من هذه الجهة، لأن غير المتماثلين فيه إضافة وكلام نأتي على ذكره فيما بعد. حديثنا الآن هو في الحدود الشرعية للعلاقة بين المتماثلين الشابين أو بين الشابتين. نشير هنا إلى أن مرحلة من عمر الإنسان تشهد عادة بحثا عن الصداقات. بعض العلماء يرى أنها من سن 13 إلى حدود 24، هذه الفترة يكون الإنسان لديه نزوع طبيعي لاكتساب الإخوان وتشكيل العلاقات. هذه الفترة غالبا ما تترافق مع فترة الدراسة، دراسة الإنسان في مرحلة نهايات الابتدائية وبدايات المدرسة المتوسطة، ويستشعر الإنسان هذا الأمر بشكل واضح. في ذاك الوقت في نوع من الصفاء، في نوع من السجية، إلى الآن قضية حساب المصالح والأمور المادية لم تتغلب على الإنسان تغلبا كاملا، لا يزال الشاب أو الفتى أو الفتاة في تلك المرحلة يعيشون حالة من الصفاء، حالة من الفطرة السليمة، فيبحث كل واحد منهم عن أصدقاء. وفي هذه الفترة تنشط هذه الحالة، يساعد عليها أيضا حاجة الإنسان إلى محيط اجتماعي، حاجته إلى أحد في المدرسة، وجود بيئة طبيعية يكتسب فيها الإنسان صداقات. هذا الطالب مثلا في نهايات الابتدائية أو بدايات المتوسطة يكون مع طلاب الصف زملائه يوميا ما بين 5 إلى 6 ساعات طول السنة، وهي فترة طويلة، فهناك بيئة اجتماعية، وهناك أيضا نزوع داخلي عند الإنسان لتشكيل هذه العلاقات، فتبدأ صداقات يغذيها هذان الأمران، الحاجة أيضا في قضايا الدراسة قد تشكل دافعا لتشكيل صداقة أكبر، هذا يحتاج إلى مساعدة صديقه، حاول أن يصادق ذلك الشخص الذي لديه شيء من المعرفة، فتبدأ الصداقة هكذا، تنتقل أيضا من حالة المدرسة إلى البيت، فإذا بهم في المدرسة يلتقون بنين مع بنين أو بنات مع بنات، وتنتقل حتى إلى البيوت أيضا، بعد فترة هم يطلعون من المدرسة، العصر أيضا يشوفون بعضهم، وربما أحيانا في المساء. هاي فترة طبيعية في تشكيل العلاقات، وهذه لا محاذير فيها إلا محذور أساسي واحد ينبغي الالتفات إليه، وهي أن شدة العلاقة والمحبة بين الطرفين قد تأخذ لها جهة غير طبيعية، فتنزلق إلى ما فيه شائبة جنسية. هم أصدقاء، هم رفاق، كل واحد منهم يستفيد من الآخر، بس يزداد الحب بينهما بطريقة أحيانا تشكل قلقا لدى بعض الأسر. يعني أمهات قد تقول مثلا الأم: أنا هاي بنتي لا أكاد أراها في المدرسة مع فلانة. لما يخلصوا من المدرسة يجون يتغدون يستريحون، لكتابة الواجبات أيضا لازم يلتقون، بعد كتابة الواجبات أيضا يبقون فيما تبقيان فيما بينهما إلى وقت متأخر، تصبح أحيانا كل منهما عالم الأخرى، عالم الثانية الذي تتجول فيه وترتاح إليه هكذا. وأحيانا بالنسبة إلى الأولاد أيضا هكذا، إلى حد قد يشكل شيئا من الإزعاج للأسرة. يقول لك احنا ما قادرين نمسك من هذا الولد شيء، لا هو ملتفت إلى أهله، لا ملتفت إلى والده، حاجات البيت لا يعتني بها، عالمه هو صديقه فلان. وربما تطور الأمر أكثر من هذا، كما يلحظ بأن يصير نوع من حب الامتلاك. ذات مرة سألت أحدهم قبل عدة سنوات: فلان من شوفه وكان شابا، لا يزال يعني في مرحلة المتوسطة، لا نرى فلان هذه المدة، لماذا؟ قال: لأنه متأزم نفسيا. ليش متأزم نفسيا؟ خلينا إذا نقدر نساعده، عنده حرمان مادي مثلا، عنده مشكلة بينه وبين والده غير ذلك؟ قال لا، ولكن صديقه المقرب منه راح صادق واحد آخر، فكيف صادق واحد ثاني الآن؟ هذا المفروض يكون صديق إله مو صديق إلى غيره. طيب، فهو متأزم نفسيا بهذا المعنى. هذه حالات ليست حالات سليمة، لا سيما إذا جر إلى ذلك، يعني تطور هذا الحب إلى ما فيه شائبة جنسية. شائبة جنسية مو بالضرورة آخر المشوار، لا، حتى بعض المقدمات. احنا نلاحظ قسم من الأمور التي يحذر منها الشرع لكي لا تتطور إلى نهاياتها السيئة، مقدمات هذه الأمور. على سبيل المثال التقبيل، أحيانا يصير بين المتماثلين، افترض مثلا شاب مع شاب أو شاب مع شاب، في تعبير عن المحبة يصير قبلات متبادلة بينهما. تارة يكون هذا أمر خالي من الشائبة الجنسية، ما في هذا الجانب، مثل ما أن إنسان يسلم على أي واحد، العادة لا سيما في مناطقنا، مناطق المسلمين عموما، أنه يتبادلان التقبيل، وإن كان هذا في الغرب يعتبرون الشيء غير معتاد، وفي بعض الحالات يعتبرونه نوعا من الشذوذ مثلا، لكن هذا بهالمقدار متعارف في مناطقنا وهو تعبير عن المحبة. لكن إذا أخذ منحا آخر، بمعنى أن يستشعر الشاب عند تقبيله للشاب الآخر نوعا من الحاسة الجنسية، وأحيانا بين الشابتين، هذا هنا لابد أن يقرع جرس التنبيه، لأن هذا ما يوقف إلى هذا المكان. أولا ينبغي على المدرسين، والحمد لله قسم من المدرسين في المدارس عندهم نضج وحكمة ويستطيعون ملاحظة هذه الأمور، ينبغي أن يكون هذا منبها لهم إذا رأوا حالة من الالتصاق غير الطبيعي، فلابد من وضع علامة استفهام، ليست اتهام، وإنما إذا كانت ضمن حدودها العادية شدة العلاقة والمحبة إلى هذا الشخص لا محذورة في ذلك، لكن إذا غلب عليه أصبح عالمه، فصله عن عالم أهله وأسرته، أو فصلت أصلا عن عالم أهلها وأسرتها، بحيث تستشعر الأم بأنه هذه البنت لا تعيش إلا في عالم تلك الصديقة، ولو تمكنت من النوم معها لنامت. طيب، يعني ما باقي إلا فترة النوم، هنا لابد من وضع علامة تنبيه. المدرسون ينبغي أن يلاحظوا هذا الأمر، والأسرة أيضا ينبغي أن تلاحظ، لا بالنهي ولا بالتعنيف، فإن هذا يزيد الأمر حدة وشدة، إذ المرء حريص على ما منع عادة، وإنما لابد من التفكير الجدي في كيفية تخفيف هذه العلاقة للوصول بها إلى حدها الطبيعي. أما إذا صار كما قلنا فيها مقدمات، على سبيل المثال تبادل القبل بشكل غير طبيعي، هذا غير جائز شرعا، تعلمون القبلة العادية لا محذورة فيها، ولكن تبادل القبل بين المتماثلين من الناحية الجنسية، ذكر مع ذكر يقبله باشتهاء، أنثى مع أنثى تقبلها باشتهاء، هذا غير جائز. وأوضح ذلك عندما تكون قبلة الفم، قبلة الفم فيها فد كيفيات خاصة يعرفها المتزوجون عادة، وفيها الجانب الجنسي واضحا. طيب، عندنا روايات محذرة من هذا المعنى، من هذه الروايات ما ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه نهى نبينا محمد نهى عن المكاعمة. المكاعمة، قيل ما المكاعمة؟ قال هي أن يلثم الرجل الرجل، يقبل قبلة بنحو خاص فيها طابع من الإثارة. وفي تحديد أوضح هناك رواية عن النبي أيضا فيها من قبل غلاما من شهوة، غلام يعني شخص غير بالغ، من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. شلون هذا؟ نعوذ بالله، الفرس يلجم بهذا اللجام، هذا الذي يقبل الغلمان بشهوة ويتقصد في ذلك ويتعمد في ذلك، هذا يلجم بلجام من نار. وفي رواية أخرى من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وفي بعض الأحكام أنه يعزر، هذا إذا أكو مثلا حكومة شرعية متصرفة يؤتى بهذا الشخص الذي يقبل الغلمان بشهوة فيعزر، يجلد بما هو دون الحد الشرعي. هذا مثلا مما هو انحراف عن العلاقة والصداقة الطبيعية إلى أن تأخذ جانبا متطرفا من المحبة وفيه شائبة جنسية. وأوضح من ذلك ما ورد من النهي عن الالتصاق البدني. الالتصاق الجسدي يستثير عادة الجانب الجنسي. ليش ورد مثلا بالنسبة إلى الزوجين أن من حق الزوج على زوجته أن تعرض نفسها عليه وأن تلصق بدنها ببدنه؟ لأن هذا الالتصاق فيه جهة استثارة، وهذا أبلغ أنحاء العرض عليه. طيب، كذلك هو أحيانا بالنسبة إلى بعض هؤلاء، يعني عندما يلتصق الشابان بطريقة معينة تستثار الغرائز الجنسية. عندما تلتصق الشابتان في منام أو في جلسة أو في غير ذلك أو اعتناق بشكل معين، هذا يستثير النوازع الجنسية. وقد هو يتصور أن هذا تعبير عن المحبة، أن يحتضنه، أن ينام وهو مثلا قد حضن صديقه أو حضنت صديقتها، لكن هذا منهي عنه لأنه يستثير هذه النوازع. عندنا أنه إذا فعلت امرأتان هكذا ويظهر أن هذا الأمر عند الفتيات عند بعض الفتيات أكثر منه عند الفتيان، نظرا لأن الحالة العاطفية عند الفتيات والجانب الشعوري أكثر منه عند الفتيان، ربما لهذا السبب جاءت الروايات ناظرة إلى هذا الجانب. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز مرض، ما إما أن يكون بينهم مسافة أو أن يكون بينهما حاجز، ليصير هناك التصاق، ليصير هناك توقيا من حدوث مثل هذا المحذور. فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن جلد وإن وجدتا بعد النهي لازم تحذران، فإن وجدتا بعد النهي جلدتا يعني يعاقبن أو تعاقبن بعقوبة حتى يرتدعن. ونفس الكلام بالنسبة إلى الشباب أيضا، ليش عندنا حتى بين الإخوة إذا بلغوا 7 سنين في روايات 9 سنين فرق بينهما في المضاجع؟ في الأزمنة السابقة كان هؤلاء يباتون إلى جانب بعضهم، يعني ما كان مثل هالأوقات أسرة وكل واحد إلى سريرة وما شابه ذلك، وإنما على بساط واحد والكل ينام عليه. هاي الحالة من الالتصاق ربما أثارت عند البعض بعض النوازع الجنسية، لذلك توقيا لهذا يفصل هؤلاء، يفرق بينهما في المضاجع، ليصير حالة من الالتصاق. هذه في مقدمات. وأما لا سمح الله إذا وصل الأمر إلى ما بعد ذلك، كأن يصل بالنسبة إلى الشابين أو الولدين إلى ممارسة التماس الجنسي، هذا بعد أمره واضح في الحرمة وأوضح منه إذا كان التماس الجنسي مو إلا الممارسة الكاملة للشذوذ، لا حتى بعض الأنحاء التي يحصل فيها تلذذ جنسي هذا أيضا محرم. وأما قضية الشذوذ واللواط فقد ورد في الحديث ما معناه أنه ذاك الكفر أن يوقب شخص غلاما أو شابا فذلك هو الكفر، يعني هذا بعد تخطى كل الحواجز. وهكذا الحال بالنسبة إلى الفتاة مع مثيلتها، لو مارست الشذوذ الجنسية المعروفة بالسحاق أيضا قسم من الغافلات، يقولن هذا أحسن من أروح إلى ولد وبعدين أخسر بكارتي أو غير ذلك، فيما بيننا أنا فتاة وهي فتاة ما رح يحصل شيء، لا هذا مثل ذاك في نفس الحرمة، بل بعض الأحاديث شيء عظيم. وذلك لأن يقولون أن التي تتعود على مثل هذه الممارسة لا تستطيع أن تعيش حياة جنسية طبيعية إلا القليل، يعني من قامت بهذه الأعمال السحاقية يتغير نمط لذتها بحيث يصعب آنئذ أن تسعد رجلا أو أن تسعد معه، هكذا يقولون. ولذلك ورد في الحديث تشديد عظيم على ممارسة هذا الفعل. ف قد ذكر في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام الفقه الرضوي، هناك كلام هل أنه للإمام الرضا أو هو لوالد الشيخ الصدوق، وعلى أي حال المعلوم أنه نقل نص روايات، يعني مو عنده، سواء كان للإمام الرضا وهو الرأي الأقل أو كان لوالد الشيخ الصدوق وهو الرأي الأشهر والمعروف، فإنهم يقولون أن والد الشيخ الصدوق قد نقل نص الروايات، لم يتدخل فيها هو بأن أبدى فيها كلمة أو فتوى أو ما شابه. يقول: واعلم أن السحق أو السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار، وهن الرسيات، أصحاب الرس اللي تحدث القرآن عنهم، هؤلاء يعني كان ذلك القوم يمارسون السحاق بالنسبة إلى نسائهم، النساء يمارسن مثل هذا العمل الشائن وعذبوا بهذا الفعل الشنيع ضمن أمور كانوا يعملونها. هذا العقوبة الدنيوية بناء على فقه الرضا، أنه ساوى بين اللواط في عقوبته وبين السحاق في عقوبته الدنيوية، وأما في العقوبة الأخروية فهو شيء أعظم. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام كما ينقله السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة، يقول: رأيت عند أبي عبد الله رجلا، فقال له الرجل، قال له للإمام: جعلت فداك، ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ يعني أراد أن يكني اللواتي، مثلا يساحقن مع أشباههن، يمارسن العلاقة الجنسية فيما بينهن كنساء. فقال: لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء. إذا توصل هذا الخبر إلى النساء حتى يصير في فائدة لهن أخبرك، أما أنت لا، أنت امرأة ولا بتسوي هذا العمل، فما ينفعك هذا الحكم. أخبرك بشرط أن تروح تخبر أصحاب العلاقة ومن قد يبتلين بهذا الأمر. قال: فحلف له. قال: فقال: هما في النار، المتساحقتان في النار، وعليهما 70 حلة من نار، ثياب من نار، فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار، يعني نيران متقدة من الأسفل إلى الأعلى، نعوذ بالله. هذا طبعا إذا لم يتبن توبة نصوحة ويتراجعن عما هن فيه، وإلا استحققن هذا العقاب. فإذا من الحدود، حدود الصداقة، هناك حدود أخلاقية ذكرناها، وهناك حدود شرعية، وهي ألا تكون الصداقة فيها شائبة جنسية أو فيها مقدمات من هذا النوع كالتقبيل الجنسي و الملاصقة الجنسية، وأما ما بعد ذلك من الشذوذ كاللواط والسحاق فأمره أعظم وأخطر كما تذكر الأحاديث الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزال الأقدام، وأن يمنعنا عن الذنوب والآثام، وأن يوفقنا إلى المكارم والأخلاق الحسنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.